بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، باب الشروط والخيار والعيوب في البيع، وهذا هو الدرس السادس من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا الشيخ زيد المنقري رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، فقه السنن المروية. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وأمضي اشتراط الانتفاع إن كان معلوما على المبتاع المشتري، كذا اشترى العبد لأجل العتق، كذا اشترى العبد لأجل العتق تم، وكل شرط فاسد فكالعدم. ولا يحل سلف وبيع أو شرطان في بيع كذاك قد رو. ويشرط المبتاع إن خاف الغبن سلامة ثم ثلاثا خيرا. يقول شيخنا زيد رحمه الله في الأربعة الأبيات تفصيل لخمس مسائل من مسائل البيع. المسألة الأولى: جواز اشتراط ما فيه منفعة للبائع أو للمشتري بشرط أن تكون تلك المنفعة معلومة ولم يمنع من استثنائها مانع شرعي، ذلك كركوب المبيع أو سكن الدار أو استثناء شجيرات معلومات من بستان، وذلك لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل قد أعيا أي تعب، فأراد أن يسيبه ويتركه، قال: ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، أي ضرب الجمل، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال لجابر: بعنيه، فقلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي. وفي لفظ: وشرط ظهره إلى المدينة. في هذا الحديث يقول شيخنا زيد رحمه الله: دليل صريح على جواز اشتراط ما فيه مصلحة أثناء البيع لكل من البائع والمشتري ما لا يمنع من ذلك مانع شرعي، إذ إن جابرا قال: وشرط ظهره إلى المدينة، وذلك منفعة مباعة معلومة المقدار. يعني مثال ثاني: بعت سيارتي وقلت للمشتري وصلني على سيارتي إلى بيتي مثلا، أو مثلا قل أغراضي أو أثاثي الذي في السيارة إلى بيتي مثلا، هذا جائز. ويقاس على هذا ما يساوي في الصورة والعلة، وهو قول الجمهور. والأمارة وجها لمن خالف في ذلك إذ لم يعتمد في مخالفتي على دليل من نص صالح أو إجماع أو قياس فيما أعلم. المسألة الثانية: تفصيل القول في اشتراط العتق عند بيع المملوك، وقد جرى الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم. فذهب جمهورهم إلى صحة البيع، أي بيع المملوك مع اشتراط عتقه، وجواز الاشتراط هو عتق الرقبة، وقد قال به من الأئمة الشافعي والنخعي، ودليلهم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك من بيعها، فإن الولاء لمن أعتق، وهي عائشة رضي الله عنها. قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر اشتراطهم الولاء فقط، وأبطله بقوله: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا 100 شرط. وذهب الشافعي في القديم ومعه أبو ثور وابن أبي ليلى إلى صحة البيع وبطلان الشرط، استدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة شرائها بريرة. وذهب أصحاب الرأي أي الأحناف إلى القول بفساد البيع. قلت: والذي يظهر، يقول شيخنا زيد رحمه الله: والذي يظهر لي أن مذهب الجمهور هو الراجح، أي بجواز بيع المملوك واشتراط عتق رقبته، وأن يكون الولاء لمن اعتق الرقبة. قلت: والذي يظهر لي أن مذهب الجمهور هو الراجح، لأن من ورائه شرط العتق مصلحة لكل من المشتري والمملوك البائع أو المبيع البائع. وذلك أن المشتري ينال قربة عظيمة بعتقه، وأما المملوك فإنه ينال مصلحة عظيمة إذ إنه يصبح حرا طريقا في أعمال الخير التي لا يستطيعها المملوك وهو في حال الرق، وأما البائع فيؤجر على اشتراطه إذ يعد سببا فيما ناله كل من المشتري والمملوك لأن الدال على الخير كفاعله، كما ثبت بذلك الحديث والله أعلم. قال التعليق، قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: الشروط في البيع أقسام، ولها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه، فالتسليم من أصول البيع. الثاني شرط فيه بصحة الرهن، وهما جاهزان اتفاقا، يعني لا أبيعك كذا حتى ترهنني عرضك أو كذا حتى توفيني حقي، هذا جاهز. والثالث اشتراط العتق في العبد، وهو جاهز عند الجمهور كما في المسألة لحديث أبي هريرة في قصة شراء عائشة بريرة. رابع ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل. ثم المسألة الثالثة النهي عن الجمع بين السلف والبيع. قال الإمام الشوكاني: قال الإمام أحمد في صورتها هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا ويزداد عليه، وهو فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه، يعني يقول مثلا كمن يقول أقرضتك 100,000 ريال على أن تبيعني سيارتك أو دارك، هذا لا يصلح لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ثم ذكر الشوكاني سورة أخرى فقال: وذلك مثل أن يقول أبيعك عبدي هذا 1,000 على أن تسلفني 100 في كذا وكذا، يعني من الشهور أو من السنوات أو من الأيام، أو يسلم إليه في شيء ويقول إن لم يتهيأ المسلم فيه عندك يعني كالثمار وكالسيارات وغيرها فهو بيع لك. والمسألة الرابعة النهي عن جمع شرطين فأكثر في بيع. قال الإمام البغوي رحمه الله في صورة ذلك هو أن يقول بعتك هذا العبد 1,000 نقدا أو 2,000 نسية، يعني بدون تحديد لأحد البيعين، أما إذا كان في تحديد هذا جائز، إما تبيع العبد نقدا أو تبيع العبد نسيئة أي أقساطا أو متأخر، يعني يكون بدل 1,000 يكون 2,000، مثل السيارات الآن تأتي عند صاحب المعرض وتقول أريد سيارة وثم يبيعك السيارة ولم يحدد لك أقساطا ولم يحدد لك يعني نقدا، هذا منهي عنه. فإما تحدد معه النقد تشتري كاش أو أنك تشتري معه أقساط تأخر. قال الإمام البغوي رحمه الله في صورة ذلك أن يقول بعتك هذا العبد 1,000 نقدا أو 2,000 نسية، هذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيهما باختلافهم فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يدري أيهما الثمن، جهالة الثمن تمنع صحة العقد انتهى التصرف. وقيل في الصورة أن يقول بعتك هذا الثوب وعلي قصارته وخياطته فهذا فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه من المعروف أن الإنسان إذا اشترى ثوبا يشتريه مخيطا مفصلا أو يشتريه بدون تفصيل ولا يشترط. دليل على فساد البيع في هاتين المسألتين وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. فإن الجملتين الأوليين دليلا على النهي عن الجمع بين السلف والبيع، والجمع بين الشرطين أو الشروط في بيع لما في ذلك من الجهالة والضرر الذي سيلحق بالمشتري. المسألة الخامسة تفصيل القول في خيار الغبن في البيع. الخيارات في البيع كثيرة، منها خيار التدليس وخيار الغبن وغيرها من الخيارات. الغبن يعني الغش، يعني أنك إذا غشك البائع لك أن ترجع في بالسلعة وتأخذ ثمنك. تفصيل القول في خيار الغبن في البيع، وقد اختلف العلماء في شروط الغبن على أقوال أشهرها ثلاثة: ثبوته ثلاثا لكل من شرطه، يعني كل من اشترى سلعة وقال إذا غبنت أو غششتني بائع فإني سأرجع السلعة وأخذ الثمن، هذا يعني جائز. ثبوته ثلاثا لكل من شرطه، وثبوت الرد يعني من البائع، وثبوت الرد به لمن لم يعرف قيمة السلع، يعني يردها المشتري إلى البائع لمن لم يعرف قيمة السلع. قال بذلك الإمام أحمد وجماعة أي من الفقهاء، وقال جماعة آخرون إن هذا الخيار أي خيار الغبن خاص بالرجل الذي كان يخدع في البيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنت بايعت فقل لا خلاب إلى خداع، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها اشتريتها بالخيار ثلاث ليال، صاحب الخيار خيار الغبن له ثلاثة أيام، بعد الثلاثة الأيام لا يصح له أن يرجع السلعة. وقال آخرون إنه ثابت أي خيار الغبن ثابت لمن كان مثله، أي لمن كان يعني أيضا يخدع، أي يعني كما أنه خيار في حق المشتري كذلك خيار في حق البائع، ومن لم يكن مثله في التصرف فلا يثبت له خيار الغبن. وقد استدل الجميع بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال: من بايعت أي إذا بايعت أحدا فقل لا خلابة أي لا خداع. وجاء في مسند الحميدي رحمه الله إذا قال هذا الشرط فله أن يرجع السلعة، إما تستبدل وإما يسلم له الثمن ثمن السلعة. وجاء في مسند الحميدي رحمه الله بأطول من هذا عن ابن عمر أن منقذا وهو ابن عمر الأنصاري سفع في رأسه في الجاهلية، يعني ضرب في رأسه ضربة بشيء جارح، سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة، يعني المأمومة هي نوع من الجراح، مأمومة فخبلت لسانه، يعني كأنها يعني قطع لسانه أو تأثر لسانه من أثر الضربة. وكان إذا بايع يخدع في البيع، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايع أي الناس وقل لا خلابة، ثم أتى بالخيار ثلاثا. قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول لا خلابة أي لا خديعة. والذي يقول شيخنا زيد رحمه الله والذي يظهر أن القول الأول هو الراجح، أي أن من حصل عنده الخداع خدع في بيعه وشرائه فإنه يمهل ثلاثة أيام، فبعد الثلاثة أيام ليس له الخيار، له في خلال ثلاثة أيام إما يعيد السلعة إلى صاحبها ويأخذ الثمن، أو أن صاحب السلعة يبدلها بغيرها. والذي يظهر أن القول الأول هو الراجح، لا سيما إذا كان الغبن فاحشا أي ظاهرا، حيث يكون المشتري جاهلا بقيم السلع، قال يعني مثلا القلم الذي يباع بريال هذا اشترى مثلا من شخص آخر بخمسين ريال، هذا يعتبر غبن، وقال أي خداع، وقال عند عقد البيع لا خلابة فله الخيار. أما إذا لم يقل لا خلابة فليس له أن يرجع للحديث، فله الخيار ثلاثا. وهذا شبيه بخيار المصرة، أي الرجل الذي يبيع بقرته أو ناقته أو شاته وفيها حليب لكن صرها، فإنه إذا اشتراها شخص آخر فلو أن يرجعها، لأن من هذا فعلها من باب الخداع، وأن هذا لبن. وهذا شبيه بخيار المصر الذي هو حق لكل مشتري كما سيأتي، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، باب الشروط والخيار والعيوب في البيع، وهذا هو الدرس السادس من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا الشيخ زياد المنقري رحمه الله، الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية فقه السنن المروية. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وأمضي اشتراط الانتفاع إن كان معلوما على المبتاع المشتري، كذا اشترى العبد، كذا اشترى العبد لأجل العتق، كذا اشترى العبد لأجل العتق تم، وكل شرط فاسد فكالعدم، ولا يحل سلف وبيع، ولا يحل سلف وبيع أو شرطان في بيع كذاك قد رووا. ويشرط المبتاع إن خاف الغبن سلامة ثم ثلاثا خيرا. يقول شيخنا زيد رحمه الله في الأربعة الأبيات تفصيل لخمس مسائل من مسائل البيع. المسألة الأولى: جواز اشتراط ما فيه منفعة للبائع أو للمشتري بشرط أن تكون تلك المنفعة معلومة ولم يمنع من استثنائها مانع شرعي، ذلك كركوب المبيع أو سكن الدار أو استثناء شجيرات معلومات من بستان، وذلك لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل قد أعيا أي تعب، فأراد أن يسيبه أو يتركه، قال: ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه أي ضرب الجمل، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال لجابر: بعنيه، فقلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي. وفي لفظ: وشرط ظهره إلى المدينة. في هذا الحديث يقول شيخنا زيد رحمه الله: دليل صريح على جواز اشتراط ما فيه مصلحة أثناء البيع لكل من البائع والمشتري ما لا يمنع من ذلك مانع شرعي، إذ إن جابرا قال: وشرط ظهره إلى المدينة، وذلك منفعة مباعة معلومة المقدار. يعني مثال ثاني: بعت سيارتي وقلت للمشتري: وصلني على سيارتي إلى بيتي مثلا، أو مثلا قل أغراضي أو أثاثي الذي في السيارة إلى بيتي مثلا، هذا جائز. ويقاس على هذا ما يساوي في الصورة والعلة، وهو قول الجمهور. والأمارة وجها لمن خالف في ذلك إذ لم يعتمد في مخالفتي على دليل من نص صالح أو إجماع أو قياس فيما أعلم. المسألة الثانية: تفصيل القول في اشتراط العتق عند بيع المملوك، وقد جرى الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم. فذهب جمهورهم إلى صحة البيع، أي بيع المملوك مع اشتراط عتقه، وجواز الاشتراط هو عتق الرقبة، وقد قال به من الأئمة الشافعي والنخعي. ودليلهم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، لا يمنعك من بيعها، فإن الولاء لمن أعتق، وهي عائشة رضي الله عنها. قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر اشتراطهم الولاء فقط، وأبطله بقوله: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا 100 شرط. وذهب الشافعي في القديم ومعه أبو ثور وابن أبي ليلى إلى صحة البيع وبطلان الشرط، استدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة شرائها بريرة. وذهب أصحاب الرأي أي الأحناف إلى القول بفساد البيع. قلت: والذي يظهر، يقول شيخنا زيد رحمه الله: والذي يظهر لي أن مذهب الجمهور هو الراجح،
أي بجواز بيع المملوك واشتراط عتق رقبته، وأن يكون الولاء لمن اعتق الرقبة. قلت والذي يظهر لي أن مذهب الجمهور والراجح لأن من ورائه شرط العتق مصلحة لكل من المشتري والمملوك والمملوك البايع أو المبيع البايع. وذلك أن المشتري ينال قربة عظيمة بعتقه، وأما المملوك فإنه ينال مصلحة عظيمة، إذ إنه يصبح حرا طريقا في أعمال الخير التي لا يستطيعها المملوك وهو في حال الرق، وأما البائع فيؤجر على اشتراطه، إذ يعد سببا فيما ناله كل من المشتري والمملوك، لأن الدال على الخير كفاعله، كما ثبت بذلك الحديث والله أعلم. قال التعليق: قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: الشروط في البيع أقسام، ولا يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه، فالتسليم من أصول البيع. الثاني: شرط فيه بصحة الرهن، وهما جاهزان اتفاقا، يعني لا أبيعك كذا حتى ترهنني عرضك أو كذا حتى توفيني حقي، هذا جاهز. والثالث: اشتراط العتق في العبد، وهو جاهز عند الجمهور كما في المسألة لحديث أبي هريرة في قصة شراء حاجة بريرة. رابع: ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل. ثم المسألة الثالثة: النهي عن الجمع بين السلف والبيع. قال الإمام الشوكاني: قال الإمام أحمد في صورتها هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا ويزداد عليه، وهو فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه. يعني أقول مثلا كمن يقول: أقرضتك 100,000 ريال على أن تبيعني سيارتك أو دارك، هذا لا يصلح، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ثم ذكر الشوكاني صورة أخرى فقال: وذلك مثل أن يقول: أبيعك عبدي هذا 1,000 على أن تسلفني 100 في كذا وكذا، يعني من الشهور أو من السنوات أو من الأيام، أو يسلم إليه في شيء ويقول: إن لم يتهيأ المسلم فيه عندك يعني كالثمار أو كالسيارات وغيرها فهو بيع لك. والمسألة الرابعة: النهي عن جمع شرطين فأكثر في بيع. قال الإمام البغوي رحمه الله في صورة ذلك هو أن يقول: بعتك هذا العبد 1,000 نقدا أو 2,000 نسية، يعني بدون تحديد لأحد البيعين، أما إذا كان في تحديد هذا جائز، إما تبيع العبد نقدا أو تبيع العبد نسيئة أي أقساطا أو متأخر، يعني يكون بدل 1,000 يكون 2,000، مثل السيارات الآن تأتي عند صاحب المعرض وتقول: أريد سيارة، ثم يبيعك السيارة ولم يحدد لك أقساطا ولم يحدد لك يعني نقدا، هذا منهي عنه. فإما تحدد معه النقد تشتري كاش، أو أنك تشتري معه أقساط تأخر. قال الإمام البغوي رحمه الله في صورة ذلك وأن يقول: بعتك هذا العبد 1,000 نقدا أو 2,000 نسية، فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيهما باختلافهم، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يدري أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد، انتهى التصرف. وقيل في الصورة أن يقول: بعتك هذا الثوب وعلي قصارته وخياطته، فهذا فاسد عند أكثر هذه العلم، لأنه من المعروف أن الإنسان إذا اشترى ثوبا يشتريه مخيطا مفصلا، أو يشتريه بدون تفصيل ولا يشترط. دليل على فساد البيع في هاتين المسألتين وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. فإن الجملتين الأوليين دليلا على النهي عن الجمع بين سلف وبيع، والجمع بين الشرطين أو الشروط في بيع لما في ذلك من الجهالة والضرر الذي سيلحق بالمشتري. المسألة الخامسة: تفصيل القول في خيار الغبن في البيع. الخيارات في البيع كثيرة، منها خيار التدليس، خيار الغبن وغيرها من الخيارات. الغبن يعني الغش، يعني أنك إذا غشك البائع لك أن ترجع في بالسلعة وتأخذ ثمنك. تفصيل القول في خيار الغبن في البيع: وقد اختلف العلماء في شروط الغبن على أقوال أشهرها ثلاثة: ثبوته ثلاثا لكل من شرطه، يعني كل من اشترى سلعة وقال إذا غبنت أو غششتني يا بائع فإني سأرجع السلعة وأخذ الثمن، هذا يعني جائز. ثبوته ثلاثا لكل من شرطه، وثبوت الرد يعني من البائع، وثبوت الرد به لمن لم يعرف قيمة السلع، يعني يردها المشتري إلى البائع لمن لم يعرف قيمة السلع. قال بذلك الإمام أحمد وجماعة أي من الفقهاء، وقال جماعة آخرون إن هذا الخيار أي خيار الغبن خاص بالرجل الذي كان يخدع في البيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنت بايعت فقل لا خلاب إلى خداع، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها اشتريتها بالخيار ثلاثة ليالي. صاحب الخيار خيار الغبن له ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام لا يصح له أن يرجع السلعة. وقال آخرون إنه ثابت أي خيار الغبن ثابت لمن كان مثله، أي لمن كان يعني أيضا يخدع، أي يعني كما أنه خيار في حق المشتري كذلك خيار في حق البائع، ومن لم يكن مثله في التصرف فلا يثبت له خيار الغبن. وقد استدل الجميع بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال: من بايعت أي إذا بايعت أحدا فقل لا خلابة أي لا خداع. وجاء في مسند الحميدي رحمه الله إذا قال هذا الشرط فله أن يرجع السلعة، إما تستبدل وإما يسلم له الثمن ثمن السلعة. وجاء في مسند الحميدي رحمه الله يطول من هذا عن ابن عمر أن منقذا وهو ابن عمر الأنصاري سفع في رأسه في الجاهلية، يعني ضرب في رأسه ضربة بشيء جارح، سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة، يعني المأمومة هي نوع من الجراح، مأمومة فخبلت لسانه، يعني كأنها يعني قطع لسانه أو تأثر لسانه من أثر الضربة. فكان إذا بايع يخدع في البيع، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايع أي الناس وقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثا. قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول لا خلابة أي لا خديعة. والذي يقول شيخنا زيد رحمه الله والذي يظهر أن القول الأول هو الراجح، أي أن من حصل عنده الخداع خدع في بيعه وشرائه فإنه يمهل ثلاثة أيام، فبعد الثلاثة أيام ليس له الخيار، له في خلال ثلاثة أيام إما يعيد السلعة إلى صاحبها ويأخذ الثمن، أو أن صاحب السلعة يبدلها بغيرها. والذي يظهر أن القول الأول هو الراجح، لا سيما إذا كان الغبن فاحشا أي ظاهرا، حيث يكون المشتري جاهلا بقيم السلع، قال يعني مثلا القلم اللي يباع بريال هذا اشترى مثلا من شخص آخر بخمسين ريال، هذا يعتبر غبن. وقال خداع. وقال عند عقد البيع لا خلابة فله الخيار، أما إذا لم يقل لا خلابة فليس له أن يرجع للحديث، فله الخيار الثلاثة. وهذا شبيه بخيار المصرة، أي الرجل الذي يبيع بقرته أو ناقته أو شاته وفيها حليب لكن صرها، فإنه إذا اشتراها شخص آخر فله أن يرجعها، لأن من هذا فعلها من باب الخداع، وأن هذا لبن. وهذا شبيه بخيار المصر الذي هو حق لكل مشتري كما سيأتي، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم الله.